بسم الله.
واقف حافظ القرآن
وعلى سرير المؤمن
روحه بتطلع
تقول ان هو كافر بالله العظيم
الحرف الواحد كده
تقول يا ابني انا كافر
ايه السبب؟ احتفلت الأمة بالمولد
ظهرت بحال
مولد النبي يا مولد النبي
وخرجت الأمة من المولد
بلا حب ماذا استفادت الأمة من مولد؟
تعرفوا النبي
ولا اتبعوا النبي
ولا حفظوا حديث النبي
ولا انتشرت سنة النبي
ولا اتبعوا النبي
وطلعنا بيه اشتغل هو
شريط
انا سامع موسيقى
رأسه طبل واحد بيغني
في اللي انا عامل الموسيقى دي
قال لي ده زي
ذكر ده مديح
ذكر على موسيقى ورأسه طبل
تجد عنده الزوجة في البيت
طيبة
وجميلة
ومؤدبة
وطاهرة
ويقع معها خبيث
ولا يستطيع الاستغناء عنها يزينها له الشيطان
ما كائد الشيطان
ذهبت لأغسل ميت
فوجئت
ان في رأسه نمل اكثر من عدد شعر رأسه
مليانة نمل
فقلنا نغسل في رأسه قريبا من ساعة
تخلص من النمل
وتدور في راسه على جوه
شيء سبب للنمل ده
فيش
غير ان كانت معاصيه قد النمل
مكائد الشيطان
اما يجي يسجد
يمد الجرفات قدامه عشان ينزل على الجرفات
وينزل على
كده بالراحه
قبل ما دماغه تلمس الارض يكون واقعي
والبنطلون يتكسر
مكائد
توسع في المباحات
ترك السنن
فعل المكروهات لازم يفعل الحرام ويقع ويترك الواجب
لابد
يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اتبعوا خطوات الشيطان
دور على ابعد بس
اخرج من الساعة 8
9 10
وتمشي
قد 1000 خطوة ولا 2000 خطوة
بعبادة 2000 سنة
صيامها
وقيامة
كل ده يفوت
عشان عايز ينام ساعة زيادة
مكائد الشيطان
انه ممكن يمشي له 1000 خطوة عشان يكسر خليه يصلي في الجامع اللي جنب البيت فياخد 10 20 خطوة
مكائد
بدل ما يكون الليل في جو في الليل في اخر ساعة
لا يصليهم قبل ما ينام
مكائد
بدل ما يبحث صدقة لمعادي توصل لمين احسن ما تكون
لا يستسهل يدي لاي حد
وانت هتفاجئ ان الدنيا مقلوب عليك
وانت مش فاهم ليه
لان ده بيحقد وده بيكيد
وده بيشتم
وده بيغمز وده بيلمس وده بيغتاب
ومراتك واولادك وابوك وامك
والوساوس
قال لي لما تيجي بالليل ادخل الاوضه
واقفل على نفسك
وظلم ظلم الاوضه
وقول الله 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 الله
لما تيجي عند 500,000
تلاقي الصوت مفيش بعد كده 700,000
لسانك هيلزق فوق
سقف حلقك
بتبقى
كده عندي المليون سقف الاوضه يتشال وابك ينزل يقعد معاك
والله العظيم هذا الكلام قاله لي انا بوداني دي
البدع ليس لها نهايه الا
الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم.
يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز مكائد الشيطان، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة ثم أما بعد فما زلنا في منزلة التوبة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وكان وقوفنا مع النظر، ذكرنا أن المؤمن أو أن التائب إذا تاب له نظر إلى 4 أمور. أولا ينبغي أن ينظر الإنسان في البداية إلى الأمر والنهي، أن ينظر إلى الآمر والناهي سبحانه وتعالى وإلى قضية الأمر والنهي، ما الذي أوقعه في خلاف الأمر وفي ارتكاب النهي. ثانيا النظر إلى الحكم والقضاء، أن الله قضى عليه بهذه المعصية ومكنه منها وأمكنه من فعلها لماذا؟ النظر إلى هذا. والنظر الثالث إلى المرتكب نفسه، إلى المرتكب نفسه، وهي النفس الأمارة بالسوء. ثم وقفة الليلة مع النظر الرابع، النظر إلى الشيطان المزين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا في قضية الشيطان أنه أخطر مما يتخيل الإنسان، وخطورة الشيطان أنه يدخل مداخل يلبس على الناس دينهم، فهو يستطيع تزيين الباطل فيراه الناس حقا. قال سبحانه وتعالى حاكيا حين رأى بلقيس: رأيتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمن مكايد الشيطان التزيين، فهو يزين العمل السيء فيراه صاحبه صالحا. ومن مكايد الشيطان التي يصيد بها العباد أنه يشام النفس، فإذا رأى فيها جنوحا إلى الشدة بعث فيها أمر التطرف والغلو والإفراط. ويشام النفس، فإذا رأى فيها الجانب الآخر، جانب الذلة والمهانة، بعثها على التفريط فيحرمها من الوسطية التي هي مطلوبة في الشرع. فالشيطان يعمل على الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فمن مكايد الشيطان أيضا الوعود والأماني، فيظل يعيد الإنسان ويمنيه كما قال سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان قال: إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهكذا يظل يمني الإنسان ويعده، يعده ويمنيه، حتى إذا أوقاه قال: أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ومكايد الشيطان كثيرة. يقول ابن القيم: النظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيد النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات. الشيطان كما ذكرنا أنه ملحاح بطيء اليأس، فالشيطان لا ييأس من الإنسان، يظل معه عدد الأنفاس فيكيد له الليل والنهار ويمكر به. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الشيطان معه مجموعة من المعاونين والمساعدين يدرسون شخصية الإنسان، فيدرسون شخصيته دراسة تامة، يعرفون ما يحب وما يكره وما يريد وما يذر، والذي يضايقه والذي يوقعه والذي يهواه والذي يؤذيه والذي يفرحه والذي يسعده، يدرس حال الإنسان. الشيطان مع كومبينة، مع مجموعة كبيرة ضخمة يتخصصون في إضلال هذا الإنسان، وخصوصا إذا كان هذا الإنسان متميزا دينا يحب الله ورسوله، فإن الشيطان يركز عليه أكثر من غيره، فيدركه في عقبة من سبع عقبات. العقبة الأولى الكفر بالله وبدينه وبذاته، وهذا مراد الشيطان من الإنسان. الشيطان لا يريد من الإنسان إلا الكفر، يعني لا تظن أنه بوقاعة معصية انظر إلى هذه الآية مجرد أن تنظر إليها، تنظر إليها ومش كسبان حاجة في النظر، مش دي القضية. القضية أن الشيطان أخرج من النار بسببك، حسد أباك آدم لكونه صار أفضل منه ليسجد له فطرد، فلما طرد
وأوعد النار قال لا أدخلها وحدي، وإنما أدخل من كان سببا في إخراجي من الجنة أدخله النار معي، فعمله عليك أن تخلد في النار معه، هذا مراده. وكل ما يوقعك فيه إنما هي خطوات، لذلك قال تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فالعقبة الأولى الكفر، الكفر بالله عز وجل، فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، يعني الشيطان يستريح جدا إذا الإنسان كفر، كفر بالله عز وجل. سائد الإنسان ما يقع في الكفر الشيطان خلاص يلا انت بقى ألف سلامة، يوكل بيه اللي قلنا عليه المرة فاتت ايه، تلقيحة من التلقيح، روح بقى ده يلعب معاه وخلاص، ده بسيط خلاص انتهى منه، خلص منه، فيرى غيره ويبحث عن غيره. ويدخل على الإنسان من الكفر، يدخل على الإنسان في عقبة الكفر لا بقوله اكفر، وإنما بمنتهى البساطة، مثلا يقول له من خلقك الله، من خلق أبوك الله، من خلق الله، هذه قضية من القضايا. قضية تانية ببساطة كما ينطقها بعض كفار أهل عصرنا، يعني هتيجوا عايزين تحكمون باللي النبي من 14 قرن كان بيعمله في الصحراء أيام ما كان بيركب الجمل، الكلام ده ينفع اليومين دول؟ الناس وصلوا الأمر؟ ما ينفعش، الدين ده ما ينفعش، لازم نتطور. يدخلوا من عقبات كثيرة جدا، القرآن ده كلام ربنا، يعني ايه كلام ربنا؟ طب ازاي ربنا بيتكلم؟ طب ربنا بيتكلم بصوت وحرف زينا ما بننطق كده؟ طيب فيلبس عليه دينه ويؤدي به الى الكفر والعياذ بالله. فهو لا يأتي يقول له اكفر، وانما ذكرتها في اللقاء الماضي مش عارف هنا ولا لا، ذكرت ان بعض الناس يموت في هذه الايام على الكفر والعياذ بالله. وكنت كما ذكرت في فترة من الفترات اقول ان الخوف من سوء الخاتمة الموت على الكفر، ولا يتصور عقلي ان واحد مثلا يبقى سني وحافظ القرآن وبيصلي ويجي يموت على الكفر في الاخر، يكفر ساعة الموت. حد ما شفت بعيني حالتين الاسبوع او في العشرة ايام اللي فاتوا، والله واحد حافظ القرآن وعلى سرير الموت روحه بتطلع يقول ان هو كافر بالله العظيم، الحرف الواحد كده يقول يا ابني انا كافر، ايه السبب؟ قلت اظن ان السبب فساد الاعتقاد، هو بيحب بنته عايز يمشي معاها، ليه ده حرام؟ انا بحبها من قلبي وفي سبيل الجوازها لانها متجوزه وانا مش هعمل معاها حاجه، همشي بس نوصل للكبيره، وانما حاجات صغيره، ليه ده حرام؟ طب ربنا حط حبها في قلبي ليه؟ مش قلبي في ايده؟ وانا 32 سنه اللي بحكي لك عنه ده، 32 سنه مات على هذا الكلام. فالمشكله فساد العقيده من البدايه، فساد الاعتقاد. انا الخمر بتريحني وما بسكرش منها، حرام ليه؟ ليه ربنا حرم دي؟ عدم الاستسلام لدين الله عز وجل بالكلية وتعبيد العقل لله سبحانه وتعالى. وخلاصة الكلام يا جماعة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فنسأل الله ثبت على الدين، إياك والغرور، إياك والكبر، إياك والرضا عن النفس، إياك والعجب، إياك والاستغناء عن الله عز وجل، وتظن أنك أنت وصلت وبقيت دين فتفتن وتضيح. يعني بداية القصة، تذكر بنت كانت معاه في إعدادي وكان بيحبها، راح يدور عليها ويبحث عنها لقاها متزوجة، ساعة ما شافها ولع، اشتعل الحب في قلبه مرة أخرى، فكانت نهايته كما سمعت، نسأل الله العافية. فالبداية ايه؟ ان الشيطان وسوس له بهذه الانسانه، صح كده؟ فتابع نفسه، اروح اشوف. طب بتروح تشوف ليه؟ لماذا تبحث؟ ثم يتهم الله والعياذ بالله. فانظر الى هذا الشيطان يبحث عن الانسان ليوصله الى الكفر والعياذ بالله. هذه العقبة الاولى. فان ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فان اقتحم الانسان هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الايمان فطلبه على عقبة البدعة، ما قدرش يكفره، يخليه يبتدع اما باعتقاد خلاف الحق الذي ارسل الله به رسوله وانزل به كتابه، واما بالتعبد بما لم ياذن الله به من الاوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعة في الغالب متلازمة، قل ان تنفك احداهما عن الاخرى. بدعة الاعتقاد لابد معها بدعة العمل. سبحان الله العظيم، ارسل الي انسان اوراق، الظاهر ان لما شفت الاوراق اللي هو بعتها انا مش عارف هو صوفي ولا شيعي ولا علماني ولا ملحد ولا شكله ايه. هي العملية كلها ان هو بيقول ان اصل المسألة المهدي منتظر اللي احنا مستنيينه، ولازم نعمل دي بداية المدخل الدين، اهو المدخل الدين. وبعدين يطالب ببيعة لنفسه، وبعدين عنده اوراد لازم تتقال، وبعدين لازم خلوة عشان ربنا ينزل عليك وانت قاعد في الأوضة. يبقى هي البداية دين والطريقة بدعة والوصول للكفر. ده مجمل الاوراد اللي منتشرة هذه الايام، ومن عجب انها تبعت ترسل لكل الناس بالبريد وتوصل لهم. الدعوة الى التشيع النهاردة بقت شديدة وكثيرة، ولا شك ان الشيعة اعتقدنا ان بعضهم كفار وكلهم مبتدعة، وان بعضهم كفار الذين يسبون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما في الصباح والمساء، لا شك انهم كفار. والذين يعتقدون احقية علي رضي الله عنه بالخلافة من ابي بكر مبتدعة، والذين يعتقدون بقى احقيته بالنبوة هؤلاء كفار، الذين يعتقدون اولياته او رسالته كفار الى اخره. الشاهد ان الموجة اليومين دول مع الشيعة مش عارف ليه كثيرة، وهي توافق طبعا هوى الصوفية، لان الصوفية معظم كلامهم من عند الشيعة، توافقهم في مسألة التعبد البدعي والعياذ بالله. فعاقبة البدعة اما باعتقاد خلاف الحق، فاعتقاد ولاية علي او احقية علي بالخلافة بدعة عقدية، ان نعتقد هذه عقيدة ان ابا بكر رضي الله عنه احق بالخلافة من علي ومن الناس كلها، هذه عقيدة، هذه عقيدتنا. من البدع العقدية اصلا ايضا مسألة التأويل، تأويل الصفات، يعني ان يسمع قول الله عز وجل يد الله فوق ايديهم يقول يد قدرته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، يضع الجبار فيها قدمه ان يبطش بها فيسكتها، هذا اسم التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل، هذه بدعة. وانما الصحيح يد الله يعني يده، وقدمه يعني قدمه، وينزل يعني ينزل على مراد الله لا على اهوائنا ولا تصوراتنا، بغير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، هذا معتقدك السليم. فاذا خالفت هذا المعتقد بهذه البدعة وخالفت في بدع اخرى كثيرة، لان البدع متلازمة ومترابطة، فلذلك تجد معظم هؤلاء الصوفية الذين يتعبدون ببدع، مثلا يبيت الليل كله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، التعبد باسم المفرد بدعة، او الذكر باسم المفرد بدعة. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهذه هي العصمة المنهج اللي احنا بنقول عليه، عصمة المنهج ان الكتاب والسنة فهم سلف الامة، وإلا يقدر يجيب لك 100 دليل على جواز التعبد باسم المفرد، ولكن ايما دليل لم يقم عليه عمل السلف، لم يقم عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قيمة لك لفهمك. يعني يقول لك دليل ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا،
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له. قل اذكر اسم ربك يعني قول يا لطيفة. لكن قول لو أن معناها هكذا لثبت أن رسول الله تعالى صح ولا لا؟ كان بطل الليل يقول حي 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 حي. لكن ما قالش يبقى الآية مش معناها كده. بس انت اللي مش عارف هو ده معنى بقى كتاب السنة فهم المسألة. هو ده الفهم اللي يضبط القضية، وإلا لو أراد إنه يجيب لك دليل هيجيب دليل من المجملات. يقول لك ربنا بيقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فدي بطل طول الليل يقول الله 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 الله. هو قال كده بقى زمان. أنا قال لي لما تيجي بالليل ادخل الأوضة واقفل على نفسك وظلم الأوضة وقول الله 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 مليون مرة. لما تيجي عند 500,000 هتلاقي الصوت مفيش. بعد كده 700,000 لسانك هيلزق فوق في سقف حلقك تبقى قط 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 كده. عند المليون سقف الأوضة يتشال وربك ينزل يقعد معاك. والله العظيم هذا الكلام قاله لي انا في وداني دي. الشاهد ان القضية البدع ليس لها نهاية الا الكفر. ولذلك الشيطان البدعة احب اليه من المعصية، والمبتدع احب اليه من الزاني وشارب الخمر والسارق. لان المبتدع شغال باسم الدين، ولا يزداد صاحب البدعة اجتهادا الا ويزداد عن الله عن الله بعدا، بيبعد عن ربنا على قد بالعيش. لذلك كنت بتكلم في قضية المولد. احتفلت الامة بالمولد صهر بحاله مولد النبي يا مولد النبي، وخرجت الامة من المولد بلا حمص. ماذا استفادت الامة من مولد من احتفال بالمولد؟ لا عرفوا النبي ولا اتبعوا النبي ولا حفظوا حديث النبي ولا انتشرت سنة النبي ولا اتبعوا النبي. يوصلنا بايه؟ ولا حاجة. الزفة والطب والحلاوة حلاوة المولد والاكل والشرب وخلاص انتهت القضية عند هذا الحد. نسأل الله العافية. هي دي قضية البدعة. البدعة تدمر الدين. داء وباء بؤرة سرطانية لابد ان تقتل البدعة في جسد المؤمن في الجسد الايماني. فالشيطان يطلب الانسان على عقبة البدعة. قال له انت مش عايز تكفر وعايز الدين، طيب هي فيها ايه وحش؟ ان احنا نقعد نذكر ربنا. مشغل هو شريط انا سامع موسيقى ورأسه طبل واحد بيغني في اللي انا اعمل الموسيقى دي. قال لي ده ذكر. ذكر ازاي؟ قال اه والله ده ذكر. اسمع ذكر ده مديح، ذكر على موسيقى ورأسه طبل. اه نعوذ بالله من شرها. فان لم يستطع ابن القيم يقول ايه؟ فان قطع المؤمن هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الاخيار من الصحابة والتابعين لهم باحسان طلبه على عقبة الكبائر. العقبة الثالثة. يبقى النجاة من هذه البدعة الاعتصام بالسنة. لا تحك رأسك الا بأسر. امشي على السنة. اللي عمله النبي يعمله، واللي ما عملوش ما يلزمناش. انتهت القضية. حد يزعل من الكلام ده؟ بس خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم اي حاجة بقى تقول لي تعال نعمل كذا، الرسول عمل كده، هات لي دليل من كتاب السنة وانا مستعد. ما عملش ما يلزمنيش. التمسك بالسنة ومعرفة حقيقة المتابعة، وهذا لا يكون الا بالعلم. العقبة الثالثة هي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به وفتح له باب الإرجاء. يبقى دي أربع أعمال يقوم بها الشيطان مع مرتكبي الكبائر. زينها له، يحب المعصية دي الكبيرة ويشعر أنه لا غنى له عنها. مثلا في زنا او في شرب خمر او فأكل أموال الناس بالباطل أو سرقة أو كذب أو غيبة أو نميمة أو غيره من الكبائر. ارتكب كبيرة، تدخين سجاير، حلق لحية، يجعله يستشعر انه ما يقدرش يبطلها، وان المعصيه دي جميله ابدا. والحقيقه انه ليست هناك معصيه ملذه مطلقا. قال الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش، فكل الحرام فواحش. ولذلك لما نيجي نتكلم فيما بعد عن مساله القبح، القبح العقلي والقبح الشرعي، ان كل المعاصي قبائح، قبيحة في الاصل، ثم لما نهى عنها الشرع زادها قبحا الى قبح، لكن في الاصل قبل ورود الشرع هي قبيحة. لذلك تجد ابو بكر الصديق ما شرب خمرا في جاهلية ولا في اسلام، الخمر قبيح عند العقلاء. تجد صفوان بن المعطل وما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في اسلام، ما زناش ابدا عمره. عبد الله بن المبارك يقول: لو علمت ان الكذب حلال ما كذبت، لو قالوا ان الكذب حلال ما كذبت. ما عرفش اكذب، وحش قبيح. فهكذا في الفطر السليمة والعقول السليمة المعاصي قبيح قبل ان يرد الشرع، ولما ورد الشرع زادها قبحا الى قبح بنهيه عنها. فيجي الشيطان يزين للانسان هذه المعصية، سبحان الله العظيم. واحيانا تجد عنده الزوجة في البيت طيبة وجميلة ومؤدبة وطاهرة، ويقع معها خبيثة ولا يستطيع الاستغناء عنها، يزينها له الشيطان، وهو يتعجب من نفسه: ايه ده، انا بحب فيها، ايه القرف ده، وما ذلك بحبه. هذا هو الشيطان، هذا هو الشيطان يزين المعصية اول حاجة ويحسنها في عينه. اثنين: وسوف له. توب، هتوب ان شاء الله، توب، والله اني عايز اتوب، ادعيلي، بحاول، ادي احنا في الطريق، لكن ان شاء الله انا تايب تايب. التسويف وتايب تايب دي بقاله سنين او بيحاول في موضوع التوبة ولا يتوب. وفتح له باب الارجاء وقال له: ان الايمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه اعمال الفسوق والعصيان. قال له: عم باب الارجاء بقى ده ربنا غفور رحيم. يا سيدي احنا كلنا مسلمين، ويا بختنا بالنبي، والنبي شفيعنا يوم القيامة، وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والرسول قال: لن أرضى واحد من أمتي في النار. وربنا قال: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ويفضل يسك له بقى الأدلة على إنه هو هيدخل الجنة، وهي معصية مش مشكلة، أهي معصية مش مشكلة. انا اظن قلت لكم قبل كده، كنا في العمره، لا في الحج، كان في الحج، والله في الحج، ورايت رجل محرم وفيه سجار، قلت له: طب انت بايدك سجار، ازاي تقول لبيك اللهم لبيك؟ لبيك ازاي وانت بتعصي؟ قال: يا عم معصيه صغيره بجنب غفور رحيم، صغيره استصغارك لها تبقى عند ربنا كبيره قوي قوي قوي. فالشيطان ربما يجري على لسانه وأذنه كلمات، يعني أحد مع ناس يسمعوا. أيضا من قضية الإرجاء أن يرى دائما المذنبين ذنوبا أكثر من ذنبه، دائما يلاقيهم ويقعد معه، فيظل يقول على الله بغير علم، على لسان الكلمة على طول: الحمد لله أنا برضو أحسن من غيري. والمشكلة ان كلمة احسن من غيري تسمعها من افسق الفاسقين ومن بعض المذنبين، يعني ده يقولها وده يقولها، يعني يبقى هو مفيش حد في الدنيا اوحش منه، مفيش اوحش من كده بقى، ومع ذلك يقول انا احسن من غيري. انت متعرفش الناس دلوقتي بتعمل ايه، وتلاقيه يقول انا احسن من غيري احيانا، ويشير الى انسان مثلا مطيع لله عز وجل، يقول لك انت شايف اللي بيصلي ده، لكن بيس الحمد لله ما عملهاش ابدا، وهو مدمن خمر، زاني، مرابي، ولكن شاف معصية غيره وغفل عن معصيته هو، فقال انا احسن من غيره. ولذلك زي بقول لك تجد بعض الكفار يقول انا احسن من غيره. طب انت احسن من غيرك ايه بقى؟ خلاص فيش اكتر من كده. الشاهد ان الشيطان يعيش معه على الاجتهاد في اطفاء نور السنة واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره الله ورسوله، وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتجد أن هذا العاصي، والأسف الشديد العاصي مرتكب الكبيرة، تجعله كبيرته يقع في بدع، بدعة الإرجاء والعياذ بالله، وبدعته توقعه في الكفر والعياذ بالله. فإن لم يظفر به في عتبة الكبائر، في عقبة الكبائر، نجا منه. فإن قطع هذه العقبة بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. جاي يلزمني، قال له لا، إيه لازم؟ أعوذ بالله. طب اشرب خمرة ولا الخمر؟ طب اسرق فلوس ولا لا؟ ربنا يكفينا شر الحرام، انا ما دخلتش على ولادي الا حلال. وهكذا يظل يراوده على الكبائر فيرفض الكبائر، فيقول له ما عليك اذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، او ما علمت انها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. قال له اللمم دي صغائر، دي امورها بسيطة، ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم احسن حالا منه. فالاصرار على الذنب اقبح من الكبائر، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الاصرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بثلاث من الارض فاعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فاوقدوا نارا وانضجوا خبزتهم. فكذلك فان محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستعين ويستهين بشأنها حتى تهلكه. سد البنيو عندك وسيب الحنفية تنقط، بس نقطة 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 نقطة، ونام 3-4-5 ساعات وقوم شوف المية هتغرق الحمام من النقطة، تتعجب من النقطة دي، من هذه النقطة. هكذا الذنوب. ولذلك قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يدخل في معناه ان هذه الصغائر تأتي يوم القيامة فتفاجأ بها كتير جدا. لا كتير جدا، انا قلت لكم ان احد الاخوة انا دائما انصح انك تجيب كشكول تكتب في وش منه النعم، وتقلب في الجهة التانية تكتب معاصيك وذنوبك. احد الشباب جيبه يعني حمرة زي الدم الصبح، قال لي والله ما كنت تعرف انها كتير كده. انا عايزك ترجع بذاكرتك الى يوم بلوغك، يوم ما بلغت عندك 12 سنة، واكتب ذنوبك ومعاصيك لحد النهاردة، شوف بقى هتلاقيها قد ايه، كثيرة كثيرة جدا. وهذه الكثرة مهلكة 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 حقيقة، نسأل الله العافية. ذهبت لأغسل ميتا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، مات الليل ورحنا نغسل الصبح، ففوجئت أن في رأسه نمل أكثر من عدد شعر رأسه، والله العظيم، والله العظيم الذي يسمعنا ويرى، رأسه مليانة نمل. وظللنا نغسل في رأسه قريبا من ساعة لنتخلص من النمل، وتدور في رأسه على جرح أو شيء سبب للنمل ده، مفيش غير أن كانت معاصيه أدى النمل ده. هذا ما ذكره ابنه. يا شباب، اللي يروح يغسل ميتين اليومين دول أو يحضر محتضرين يرى العجب العجاب، العقوبات كثيرة ومتنوعة وشديدة. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذه الصغائر الاستهانة بها، دي صغيرة ودي بسيطة ودي مش مهم، ودي تجتمع فتهلك والعياذ بالله. صغائر، صغائر البسيطة والسهلة، هذه الصغائر تكبر بأسباب. من أسباب أن تكبر الصغائر أن تهون في عينك، كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله. 2، تكبر بالإصرار. 3، تكبر بالمجاهرة قدام الناس. 4، تكبر إذا كان الإنسان يتابع عليها فيكون قدوة في البيت أو في الشارع أو في غير ذلك، فنسأل الله العافية. فإن جاء من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه على العقبة الخامسة، وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ومن ترك السنن إلى فعل المكروهات، ثم إلى ترك الواجبات وفعل الحرام. دي عقبة خطيرة أوي. هو مش طيب يوقعه في الحرام كبائر ولا في الصغائر، يخليه يتوسع في المباحات. يعني الأكل مش حرام، يأكل كتير وينوع ويلون في الأكل، مباح. النوم مش حرام، تغيير العربيات مش حرام، والسفر في مصيف مش هيشوف فيه نسوان مش حرام، لو ان ده مستحيل طبعا. وهكذا يوسع له في المباحات. اللبس مش حرام، يجيب لبس كتير ولبس جميل ويتزين ويتذوق ويتلمع ويتوضب، من المباحات. كل ده مباح، مفيش حاجة منه حرام. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فاتوسع في المكسب والفلوس، وغير العربية وتأمع وتأمع ولبس كويس، و طبعا صعب جدا ان يدخل المسجد وهو بالمظهر ده. الشياكة دي من مساجد اهل السنة. انا رأيته ان هو اما يجي يسجد يحط الجرافتة، يمد الجرافتة قدامه عشان يسجد على الجرافتة، والله كده رأيته بعيني، وينزل على كده بالراحة بالراحة قبل ما دماغه تلمس الارض يكون قايم والبنطلون يتكسر. لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا توسع في المباحات، ولكن المباحات جرته الى ترك السنن، ما هوش فاضلها بقى، وترك السنن يجره الى فعل المكروهات، ده مكروه مش حرام. توسع في المباحات، ترك السنن، فعل المكروهات، لازم يفعل الحرام ويقع ويترك الواجب، لابد لابد. قضية المباحات يا شباب والتوسع فيها من اخطر العقبات التي ينال فيها الشيطان كثيرا من الانس، كثيرا من العباد من المسلمين. توسع في المباح، مباح حلالي مفيش مشكلة، ايه حرام؟ هتيجي تقول له ليه كده بتعمل كده؟ ايه في حرام؟ لا مش حرام، كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم قال هو ليس بحرام، ولكنه ينافي اهل المطالب العالية. الناس اللي عايز تدخل الجنة ابتداء ما ينفعش انها تتوسع في المباحات، لازم يلم الموضوع شوية. فاقل ما ينال منه الشيطان في هذه العقبة ليتوسع المباحات تفويته الارباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وانصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة خطاها الى المسجد عمل سنة صيامها وقيامها. الحديث صحيح. تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له واقترب وانصت ولم يلغو، هذه شروط. غسل واغتسل، قالوا غسل رأسه واغتسل جسمه، او غسل واغتسل هو وزوجته يعني، وبكر وابتكر، خرج الى الجمعة مبكرا، وابتكر يعني اشد من البكور، ومشى ولم يركب. يعني انت دلوقتي، عشان واحد دلوقتي يفكر انه ساكن في حتة الفلانية، ها مشى ولم يركب، يبقى صلي في الجامع اللي جنبينا. طب ليه مشى ولم يركب؟ دور على ابعد بس، واخرج من الساعة 8 تسعة 10 الجمعة لوحدة، وتمشي قد 1000 خطوة ولا 2000 خطوة، بعبادة 2000 سنة صيامها وايه وقيامها. كل ده يفوت عشان عايز ينام ساعة زيادة. هو ضابط المنبه على الساعة 11 حيث انه على ما يغتسل ويلبس ويفطر تبقى 12، على ما يوصل المسجد 12 ونص. ده كويس. ده في ناس توصل على الساعة 1، او الشيخ ده بيتأخر لربع ساعة ولا 10 دقايق، فبيوصل على ميعاد الشيخ ويقعد في الطرف عشان الزحمة، عشان اول ما يخلص الشيخ السلام عليكم السلام عليكم يكون هو بيتهم بعد 5 دقايق. من اجل ماذا؟ كل ده خسارة. اللي اثرني في الموضوع، كتب الله له بكل خطوة خطاها عمل ايه؟ سنة. اللي اثرني في الموضوع صيامها وقيامها. لما ربنا يكتب له صيام وقيام هيكتبهم له كاملين؟ ان عمرك ما عملتها، عمرك ما حصل لك صيام وقيام كاملين في رمضان ملوثين بالذنوب بالغفل. فلما ربنا يكتبهم لك كاملين، دي فرص يا جماعة، فرص. تضيع الفرص دي بايه؟ بالمباح النوم، بالمباح الاكل، بالمباح ان الصبح عنده عادته انه يزور حد او يمشي مع حد او يستنى حد او حد ياخده. هذه عقبة المباحات، ده مثال. وكم ضيعت المباحات على الناس من مكاسب عظيمة. كن عالي الهمة، اللهم ارزقنا علو الهمة يا رب. فاذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، اللهم ارزقنا البصيرة والنور. البصيرة والنور خطورتها انها تأتي من 4 امور: الصلاة نور، الصبر ضياء، بالصلاة والصبر، فاستعينوا بالصبر والصبر، دول يجيبوا نور. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. دول الاثنين التانيين، يبقى 4 حاجات: الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول. هذه 4 تأتي بالنور. اللهم ارزقنا النور يا رب. فإذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد، بالأربعة دي: الصلاة والصبر والتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها. كل ما تسمع عن عمل ربنا سبحانه وتعالى حفز عليه، أو الرسول ذكر ثوابه للتحفيز، اعمله ولو مرة. وكن حريصا على معرفة أجر الطاعات. العلماء بيقولوا ان لابد للعمل من علتين: علة دافعة وعلة غائية. من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا. فالايمان والعلة الدافعة والاحتساب والعلة الغائية. السهل هنا ايه؟ العلة الغائية اللي هي الاحتساب: لا يكتب لك الا ما احتسبت. واضح؟ يعني ايه؟ يعني لو واحد عمل الحاجات دي غسل واغتسل وبكر وابتكر وعمل كل الحاجات دي وما احتسبش الاجر ملوش. هو ده الفرق بين العلماء والعباد. الشرط انك تحتسب ان كل خطوة ترفعك حسنة وتنزلك وتحط عنك خطيئة وترفعك عند ربنا درجة تاخد الاجر ده. ما نويتش ملكش. لما نويت بالخروج للمسجد ان الله يعد نزلا كلما غدا او راح انك رايح تاخد النزل اكرام الضيف تاخده. ما نويتش ملكش. على وانما لكل امرئ ما نوى فليس لك الا ما نويت. الاحتساب. فلذلك لا بد بمعرفة قدر الطاعات والاعمال وثوابها. لازم تعرف عشان تنوي عشان تحتسب. والا لو لم تحتسب فليس لك اجر. وقلة المقام على الميناء للفرجة وعدم الشراء. وفي ناس دلوقتي تنزل السوق بس عشان ايه؟ يتفرج بس وما يشتريش. فهو قاعد يقرا في الكتب وما بيعملش حاجة. يبقى ده بيعمل ايه؟ بيتفرج بس. يعرف فضائل الاعمال وما بيعملش. بيتفرج. ومعرفة خطر التجارة وكرم المشتري سبحانه وتعالى. مين اللي بيشتري؟ الله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقدر ما يعوض به التجار. فاذا عرف كل ذلك بخل باوقاته وظن بانفاسه ان تذهب في غير ربح. يبقى النجاة من هذه العقبة ان تبخل باوقاتك وتظن بانفاسك ان تذهب في غير ربح. فإذا نجوت من الشيطان طلبك العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. زي ما قلنا كده إنه ممكن يمشي له 1000 خطوة عشان يكسب يخليه يصلي في الجامع اللي جنب البيت فياخد 10-20 خطوة يكسله بقى بدل ما يقوم الليل في جوف الليل في آخر ساعة لا يصليهم قبل ما ينام. بدل ما يبحث الصدقة اللي معاه دي توصل لمين احسن ما تكون لا يستسهل يديها لاي حد وخلاص. وهكذا يطلبه في الاعمال المرجوحة المفضولة. يقوم بالليل قبل الفجر بساعة وبدل ما يصلي ففي الصلاة صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء يقعد يقول اذكار بس وخلاص. فينزله من الاعمال الفاضلة الى الاعمال المرجوحة المفضولة ويحسنها في عينه ويزينها له ويراه ويريه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو افضل منها. بس ده مين ده بقى؟ ده اللي ما طالوش في الكفر ولا في البدع ولا في الكبائر ولا في الصغائر ولا في المباحات. ده مش معانا ده. فيضيعه في انه ما يخليش يعمل حاجات مفيده وانما حاجات اقل ربحا. لانه لما عجز عن تخسيره اصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب والدرجات العالية من الثواب فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب له وبالمرضي عن الأرضى له. دي تجارة العلماء انه دايما يبحث عن الأعمال الأفضل. شوف الرسول ما صلى عليه لما ترك زوجته بعد صلاة الصبح وخرج ثم عاد إليها حين علت الشمس قال ما زلت على هيئتك التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزن بما قلت لوزن. هي دي القضية. ممكن واحد يفضل يشتغل طول النهار واحد تاني يعمل كل اللي عمله ده في 5 دقايق ثواب أعظم منه. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ ابن القيم اللي بيقول فهؤلاء الأفراد في العالم أما الأكثرون فقد ظفر بهم في العقبات الأول. دول ما عندوش من أصل. فإن نجا منها ننجو من العقبة دي ازاي بقى؟ بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها سيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار ان تقول. يبقى الاستغفار فيه ايه؟ سيد ومسود. سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وفي الحديث الاخر الجهاد ذروة سنام الاسلام، ده الرئيس، ذروة سنام الاسلام وما دونه مرؤوس، ولا يقطع هذه العقبة الا اهل البصائر والصدق من اولي العلم والسائرين على جادة التوفيق، قد انزلوا الاعمال منازلها واعطوا كل ذي حق حقه. فان نجا مما سبق من الستة اللي فاتوا بقى، نجا من الكفر ونجا من الكبائر ونجا من الصغائر ونجا من المباحات ونجا من المفضول، بقيت العقبة السابعة، لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها احد لنجا منها رسل الله وانبياؤه واكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بانواع الاذى باليد واللسان والقلب. لو ما طلقش في الكفر والكبائر والصغائر والمباحات والاعمال المفضولة والبدع والاعمال المفضولة، لو ما طلقش في دول خلاص بقى مش قادر يعمل معك حاجة، يسلط عليك جنود الانس والجن، شياطين الانس والجن، ينالون منك بايديهم والسنتهم وقلوبهم. تجد انسان بيحقد عليك، ليه؟ هو اغنى منه وصحته احسن من صحتي وكل حاجة، بيحقد علي ليه؟ زعلان مني ليه؟ متضايق ليه؟ بيذمني ويتكلم علي كتير ليه؟ يقولك ما اعرفش انا بتضايق منك بقى من غير سبب كده مش طايق ليه في ايه؟ هذا هو نزغ الشيطان، ان الشيطان يسلط ده عليه، وده 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 ودي، هكذا يسلط عليك الشيطان. احيانا تدخل بيتك وانت تستشعر بسكينة، كنت وانت مروح قعدت تذكر الله او سمعت شريط قرآن او شريط من كلام اهل العلم، فرايح في منتهى السكينة، قلت بس الواحد كده ايه في هذه السكينة يقعد بقى مع ربنا شوي، اصلي او اقرا قرآن، تدخل البيت السلام عليكم وكلام لطيف واهلا والمقابلة حلوة وكله تمام ما غلطش خالص، وبدأت فتحت المصحف او وقفت تصلي تفاجئ الدنيا ولعت بره، الزوجة بتصوت في ايه؟ خلصت انت الصلاة ركعتين انت عملت، انا عملت حاجة ومش عادتها. هو الشيطان يخلي ولدين يتخانقوا مع بعض، يوقع لك واحد يفتح دماغ التاني وتجري على المستشفى والعربية تعطل وتخبط واحد وانت ماشي بقى يكعبلها، ويفعل كثيرا جدا. فكلما علت مرتبته اجلب عليه العدو بخيله ورجله وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه واهله بانواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منه، فانه كلما جد في الاستقامة والدعوة الى الله والقيام بامر الله جد العدو في اغراء السفهاء به. كل ما تعبد ربنا احسن كل ما يسلط عليك اكثر، كل ما يحاول يؤذيك اكثر، لا حيلة للعبد في التخلص منه. فهو في هذه العقبة لبس لأمة الحرب واخذ في محاربة العدو لله وبالله، انفعش غير انك تستعين عليه بالله وتصبر على اذى، وانت هتفاجئ ان الدنيا مقلوبة عليك وانت مش فاهم ليه، يعني ده بيحقد وده بيكيد وده بيتكلم وده بيشتم وده بيغمز وده بيلمس وده بيغتاب وده بينم وده بيفتش عن اسرارك ويبحث عن اخطائك ويجمع وراءك ومراتك واولادك وابوك وامك، الشيطان والوسوسة. فالشاهد ان الانسان ليس له في هذا الموطن الا الصبر على الله. والاحتساب، ان يبقى عارف ان الاذى ده ينظر اليه وهو ساكن ساكت ويتلقى السهام بصدر مفتوح وفم مبتسم. ادام هو صح مع الله سبحانه وتعالى. وهذه تسمى عبودية المراغمة، وهي عبودية خواص الموحدين، اللهم اجعلنا منه. المراغمة ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التام. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، فقال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليه؟ ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محمودة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية، انك تغيظ، تغيظ الكفار وتغيظ الشيطان. ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي اذا سهى في صلاته سجدتين. قال صلى الله عليه وسلم: ان كانت صلاته تامة كانت ترغمان انف الشيطان، ترغيما للشيطان. وقال: اسمهما المرغمتين. يعني الانسان هو في الصلاة قال: يا ترى انا صليت ولا اثنين ولا ثلاثة؟ خليهم اثنين ويكمل، يبني على الاقل ويكمل وبعدين يسجد سجدتين سهو. طب هو لو كان مصليهم صح، يعني هم اثنين السجدتين دول لازمتهم ايه بقى؟ هم دول بيغيظوا الشيطان، اغاظة للشيطان. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد اخذ من الصد بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله. والله دي جديدة بقى، ترى قضية التبختر دي تحصل أحيانا وانت بتصلي لوحدك في جوف الليل وتقرأ آية كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل لك انت هذه الآية في وصفك وإصلاحك، فتقرأه وانت بتعمل كده، يعني مراغمة للشيطان، كيد وإغاظ. سبحان الله العظيم، عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا قليل من الناس. ومن ذاق طعمته، ومن ذاق طعمه ولذته، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على ايامه الاول، انه فاته عبودية المراغمة هذه. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله. وصاحب هذا المقام اذا نظر الى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فاحدثت له هذه المراغمة عبودية اخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف اسرار التوبة، لا تستهزئ بها وإنما اظفر بها، فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة. ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله.
حاليا بالأصوات
القرآن الكريم. القرآن الكريم من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وهو الفصل ليس بالهزل.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟
لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء.
إن الكافرون إلا في غرور.
من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
يوم تكون السماء كالمهل.
تبارك ربي فيما أنزل.
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
القرآن الكريم.
يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ إسلام إبراهيم، حيث يتلو علينا سور جزء تبارك. سور جزء تبارك.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.